الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 39 من كتاب التوحيد، باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ضرا أو ليخلقوا حبا أو ليخلقوا شعيرا. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وضع المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد لبيان أن تحريم التصوير جاء لسد ذرائع الشرك، والشرك حرم لأمرين: الأمر الأول المضاهاة، والثاني سد ذريعة الشرك. فإن اعتل معتل بأننا الآن قد ذهب التخوف من اتخاذ هذه الصور أربابا من دون الله عز وجل، يقال له بقية علة المضاهاة. وإن ذهبت علة المضاهاة بقيت العلة الأخرى، وهي علة ذريعة الشرك. وربما يكون في الأمر العلتان. وقد تقدم معنا أن أول شرك وقع في الناس أنهم اتخذوا صورا لأناس صالحين يذكرون الله عز وجل بذكرهم لهم، ثم بعد ذلك عبدوهم. وقد افتتن الناس بالصور في هذه الأزمنة، والله المستعان. وجوزها لهم أناس وزينوا لهم الباطل بدعوى أن المحرم هو الصور المنحوتة، وأما الصور الفوتوغرافية أو الصور المطبوعة فليست بمحرمة. وربما قال بعضهم بأن الفيديو إنما هو حبس ظل، إلى غير ذلك مما يقولونه. والصحيح أنها صور، واللفظ الحديث يدل على تحريم التصوير مطلقا، كما قال ذلك الشيخ مقبل وغيره من أهل العلم. وحتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الذي يتبجحون به بأنه يرى حل التصوير، تجد له كلاما نفيسا في هذا، وأن من زعم أنه يرى التصوير مطلقا فقول باطل. وإنما يعني جوز أن العلماء للناس أن يتصوروا للجوازات والبطائق وما في بابها، لا لأن التصوير حلال، ولكن للحاجة التي ألجأتهم إلى ذلك، لا سيما وكثير من الأمور التي يحتاجها الناس في معاملاتهم الدينية والدنيوية قد لا تتحصل إلا بهذا الأمر، والإثم على من ألزم. ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التصوير ولو لم يكن نحتا، ما جاء أنه أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يمسح الصور من عرض الجدر الكعبة ومسحها بالماء، وهذا دليل صريح على أنها لم تكن منحوتة، فليتنبه لمثل هذا. وأيضا فقد هتك النبي صلى الله عليه وسلم سترا لعائشة، وهذا دليل على أنها لم تكن منحوتة. زل على ذلك أن بعضهم احتج بقوله: إلا رقما في ثوب، على جواز التصوير، وليس فيه إباحة للتصوير، وإنما فيه يعني أن الصورة إذا طمس رأسها لم تعد صورة، كما جاء في الحديث: إنما الصورة الرأس. قوله عن أبي هريرة وعبد الرحمن بن صخر قال: قال الله تعالى: هذا حديث قدسي، ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي. أي هل هناك أعظم ظلما من ذهب يخلق كخلقي ويضاهي يعني نفسه بالله عز وجل في هذا الأمر؟ هذا ظلم عظيم. فليخلق ضرة، ليخلق ضرة، وهي المخلوق الصغير الحقير الذي يدوسه الناس بأرجلهم، أو ليخلق حبة، أي حبة حنطة أو شعير، أو ليخلق شعيرة، وهم عاجزون عن ذلك. وهذا وعيد عظيم من رب العالمين على المصورين. قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، أخرجاه. ولهما، أي للبخاري ومسلم أيضا، عن عائشة رضي الله عنها وهي أم عبد الله زوج النبي صلى الله عليه وسلم دنيا وأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، أي أنهم من أشد الناس عذابا إلا إذا حمل الأمر على أصحاب الأصنام الذين يعملونها ويعبدونها من دون الله، فنعم هم أشد الناس عذابا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومع ذلك المصور معرض لهذا الوعيد، فربما يعذب عذابا شديدا، نسأل الله عز وجل العافية. قال قيل إنه محمول على من صنع الصور لتعبد وهو صانع الأصنام ونحوها، فهذا كافر وهو أشد الناس عذابا. وقيل هي في من قصد المعنى الذي في الحديث مضاهات خلق الله تعالى واعتقد ذلك فهو كافر أيضا، وله من أشد العذاب ما للكافر، ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره. فأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير ولا يكفر كسائر المعاصي، انتهى. قاله النووي. قال عن لهما أي البخاري ومسلم عن ابن عباس وهو أبو العباس، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، وكل من ألفاظ العموم، وهذا على الوعيد. وأما صاحب الكبيرة فتعلمون الحكم فيها أنه تحت المشيئة، لكن هذا وعيد عظيم. يجعل له بكل صورة صورها، أي يصير له بكل صورة صورها نفس يعذب به في جهنم، أي شيء يعذب به في جهنم، وهذا أمر عظيم نسأل الله السلامة. يعني حيث يعذب الإنسان في جهنم بسبب أمور عملها بيده. قيل أو يجعل له بعدد كل صورة شخص يعذبه في الباب، معنى لام السبب. وهذه الأحاديث صريحة في تحريم صور الحيوان وأنه غليظ التحريم، وأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه فلا تحرم صنعته ولا التكسب به، وسواء الشجر المثمر وغيره، وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهد، واحتج لمجاهد بقوله ومن أظلم الحديث، واحتج الجمهور بقوله فيقال لهم أحيوا ما خلقتم أي اجعلوه حيوانا إذا رأوا كما ضاهيتم عليه، ويؤيده قول ابن عباس إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. وأما التويجري رحمه الله فذهب إلى تحريم التصوير مطلقا احتجاجا بمثل هذه الأحاديث، سواء تحريم تصوير ذوات الأرواح أو غير تصوير ذوات الأرواح. قال ولهما عنه مرفوعا إلى البخاري ومسلم عن ابن عباس من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، على المعنى المتقدم إذا صور صور ذوات الأرواح. ولمسلم عن أبي الهياج قال رسول الله وهو الأسدي أحد الرواة، عن علي بن أبي طالب قال رسول الله، قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أبو الحسن والحسين، سألناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه إرسال الرسل لتغيير المنكر، وفيه أن الصور كبيرة عظيمة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأمر بطمسها. ومعلوم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها، أي أزلتها وأزلت معالمها لا سيما الرأس، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، أي أزلت ما عليه من البناء وكذلك القباب وهكذا الكتابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وفي هذا سد لذريع الشرك، فإن تعظيم القبور ذريعة إلى عبادتها من دون الله عز وجل، وتعظيم الصور ذريعة إلى عبادتها من دون الله عز وجل. قال باب ما جاء في كثرة الحلف، أي من النهي عن ذلك، لأن هذا يدل على عدم تعظيم الربوبية، وينبغي الإنسان أن لا يحلف إلا في شيء يريد تأكيده، سواء حلف بدون استحلاف أو حلف في ذلك. قال الله عز وجل احفظوا أيمانكم، وقد اختلف العلماء في معنى هذه الآية، فقيل احفظوها لا تحلفوا بالله عز وجل إلا في أمر يعني قد الجئتم إليه، وقيل معناه أنكم إذا حلفتم فكفروها، وكل المعنيين صواب. قال وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، ثم يجي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. يقول: وقول الله تعالى: احفظوا أيمانكم، أي احفظوها عن كثرة الحلف بها، أو إذا حلفتم بالله عز وجل فكفروا، لأن هذا يدل على تعظيم الربوبية. والله عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا يكثر الإنسان من الحلف ويترك الحق من أجل يمين صدرها، بل يأتي بتكفيرها. وللأيمان أحكام كثيرة وضعتها في كتابي التبيان في أحكام الأيمان. عن أبي هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف أي في البيع والشراء منفقة للسلعة، لأن الناس حين يسمعون البائع يحلف بالله ربما صدقوه واشتروا منه، لكنه ممحق للكسب، أي لا يجد بركة في كسبه، والله المستعان. وإنما ماذا الممدوح في التجارة إذا كانت مباركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدق وبين بورك لهما في تجارتهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. أخرجاه أي البخاري ومسلم عن سلمان، وهو سلمان الفارسي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله، أي لا يكلمهم كلام ورضا، وإلا فإن الله يكلم كل من في الموقف، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. وفي إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ولهم عذاب أليم، عذاب موجع يوم القيامة. وشيمط زان، أي رجل كبير وقع منه الزنا، وذلك أن الدواعي قد فرطرت فيه، ومع ذلك يذهب إلى هذه الجريمة البشعة فيجازى بهذا العذاب، العذاب الأليم، وأنه يكون ممقوتا في ذلك اليوم. وعائل مستكبر، أي فقير ومع ذلك يتكبر، لأن الغنى هو الذي ربما يؤدي إلى التكبر والترفع عن الناس، أما الفقر فيجعل في صاحبه التواضع والضعة وغير ذلك، فكيف يصدر منه مثل هذا الأخلاق الذميمة. فهذا يدل على أن الكبر أصيل في قلبه، وذاك يدل الشيبة الزاني يدل على أن الشر متأصل فيه، لأنه قد يعالج نفسه معالجة حتى يستطيع القيام بهذه المهمة، ومع ذلك يبحث عنه، بينما الشاب ربما يدفعه نفسه وهواه وشيطانه إلى مثل هذه القبيحة، ومع ذلك الأمر محرم على الجميع. ورجل جعل الله بضاعته، أي رجل جعل الله عز وجل يعني عرضة يقسم به في كل بيع وشراء، من أجل أن يمضي سلعته، ومن أجل أن تنفق ويكون لها القبول بين الناس. لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، يعني والله ما أستطيع أشتريها بهذا الثمن، والله أنها علي بكذا، يعني في شرائه أيمان وفي بيعه أيمان. يا أخي بيع واشتري بدون اليمين، دون اليمين. قال: رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن الألباني رحمه الله تعالى. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه وأبو نجيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، أي أن الصحابة خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكلها خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 أو 100 صف، 80 من هذه الأمة، 40 من بقية الأمم. خير أمتي قرني، أي الصحابة رضي الله عليهم. وفي هذا رد على الروافض من إليهم الذين يكفرون الصحابة ويطعنون فيهم، وقد أثنى الله على الصحابة بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفضائلهم مشهورة في غير ما كتاب مذكورة، وإنما أشرنا إلى ذلك. ثم الذين يلونهم هم التابعون، وضابط الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخلت رد على الصحيح. وضابط التابع هو من لقي الصحابة أو أحدهم وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم الذين يلونهم هم أتباع التابعين، فمن صار على سير الصحابة المهديين كان له من الأجر العظيم عند الله عز وجل. الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا تجد كثيرا ما يعبر بالقرون الثلاثة، والمراد بهم الثلاثة المفضلة على غيرهم، لأن السنة كانت فيها ظاهرة والبدعة فيها مغمورة والشر فيها مقهور والحق فيها منصور، ثم بعد ذلك ضعف الناس حتى وصل الحال إلى ما ترون اليوم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدهم بعدكم قوما. وهذا على الذم، يكون في آخر الزمان، يكون في آخر الزمان من يأتي ويخالف الشرع الحكيم، يشهدون ولا يستشهدون، يعني ما طلب للشهادة، الحق قائم وغير ذلك، ومع ذلك يذهب ويشهد، أو أن الشهادة لا يحتاج إليها، كان يكون الخصم معترف أنه فعل، ولكن مع ذلك أنا سأشهد. لماذا تشهد؟ هذا يدل على عدم تعظيمه لهذا الأمر الشهادة. وقد جاء حديث عن زيد بن خالد الجهني: خير الشهداء عند الله الذين يشهدون قبل أن تطلب منهم. كيف الجمع بين هذا الحديث وذاك الحديث؟ حديث زيد بن خالد محمول على من خشي ضياع الحق بكتم الشهادة فبلغها وجاء بها، أو الناس لا يعرفون أن هناك شهود وجاء بها، وهذا الحديث محمول على الذي يتسابق إليها تسابقا بدون حاجة إليها، ويخونون ولا يؤتمنون، وهذا واقع كثيرا، وهي من آيات المنافق. آيات المنافق الثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تون خان. وينذرون، النذور المطلقة أو المقيدة، ولا يوفون. والواجب على الإنسان أن يفي بالنذر، كما قال الله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويظهر فيهم السمن. أي ليس السمن ممنوع في حد ذاته، فإن الإنسان إذا أكل أو شرب وتنعم ربما يقع فيه ذلك، لكن هؤلاء يعني يأكلون المال من حرامه وحلاله ولا يتورعون عن شيء حتى يظهر فيهم هذا المرض، والله المستعان. وفيها عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. أي أنه لا يبالي ولا يعظم الربوبية، لا يبالي أن يشهد بحق أو باطل، ولا يبالي بالتصارع في الأيمان. فينبغي الإنسان أن يحفظ يمينه حتى تطلب منه، إلا إذا كان يحلف على أمر لتوكيده، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف على أمور مؤكدة في باب العلم والعمل، ليس في باب المخاصمات. لا يحتج محتج بأيمان النبي صلى الله عليه وسلم، أيمان النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في باب المخاصمات، وإنما يحلف على توكيد الأمور التي يتكلم بها. أما في باب المخاصمات ينبغي الإنسان ألا يحلف حتى يحلفه الحاكم، فإذا حلفه الحاكم حلف، واليمين على نية المستحلف. وكذلك يحفظ شهادته. قال: هم الذين يحرصون على الشهادة مشغوفين بترويجها، يحلفون على ما يشهدون به، فتارة يحلفون قبل أن يأتوا بالشهادة وتارة يعكسون، ويحتمل أن يكون مثلا في سرعة الشهادة واليمين وحرص الرجل عليهما والتسرع فيهما حتى لا يدري بأيهما يبتدئ، فكأنه يسبق أحدهما الآخر من قلة مبالاته بالدين. انتهى، ذكره الشيخ سليمان البيضاوي. وقال إبراهيم: وهو النخعي: كانوا يضربوننا، أي الآباء أو المؤدبين من المعلمين وغيرهم، على الشهادة والعهد، على المسارعة إلى الشهادة، وكذلك على نقض العهود، أو المسارعة في العهود ثم نقضها، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. الله عز وجل أمر المؤمنين بالوفاء بالعقود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وذم أولئك الذين ينقضون العهود، ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ونحن الصغار فيه أن الصغير يؤدب حتى يتروض على طاعة الله عز وجل، ولا تقع منه المسارعة إلى الباطل. والشاهد من هذا الباب أن وضع هذا الباب في هذا الكتاب أن المسارعة إلى اليمين وعدم تعظيم اليمين يدل على الضعف في جانب التوحيد، لا سيما جانب الربوبية. فينبغي الإنسان أن يعظم الله عز وجل ولا يحلف به إلا في مواطن، لأن اليمين هذه تمضي بها حقوق، تأخذ بها أموال، وتأخذ بها غير ذلك من الأمور، فلا ينبغي أن يسارع إليها الإنسان إلا هو يعلم أنه صادق مستيقن. ولذلك كانت اليمين الغموس من أشد الذنوب والمعاصي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر: الإشراك بالله وقتل النفس واليمين الغموس. قال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، أي من التعظيم والذمة العهد. فينبغي الإنسان إذا أعطى ذمة الله أو ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يفي بها على أكمل الوجوه، وإلا لا يأتي بها، لا يأتي بها. كما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: فإن أرادوك على ذمة الله وذمة نبيه أو أن تنزلهم على حكم الله وحكم نبيه فقل أحكم فيكم برأيي. حتى لا تخفر ذمة الله وذمة نبيه. إنسان تقول له انزل أنت في ذمة الله ثم بعد ذلك تخونه أو تغشه، خفرت ذمة الله، هذا ذنب عظيم. لكن لو قلت له أنت في ذمتي، ذمة مخلوق، حتى وإن خفرها يعني هو يعني مؤاخذ ومذموم، لكن ليس كإخفار ذمة الله. ولذلك جاء في الحديث العظيم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله في ذمته من شيء، فإنه من يطلبه الله من ذمته في شيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وعمر الخطاب رضي الله عنه حين الموت جعل يقول: أوصيكم بذمة الله وذمة نبيه، أي بأهل الذمة، لأنهم أمنوا في بلاد الإسلام بذمة الله وذمة نبيه، وأصبحوا يدفعون الجزية. ولذلك من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة لهذا الذنب العظيم الذي يرتكبه كثير من الناس. وقوله: أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إذا فعلوا إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فأسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصر فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا حاصرت أهل حصر فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن انزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. يقول: وأوفوا بعهد الله، أي يجب عليكم أيها المسلمون أن تفوا بعهد الله عز وجل الذي أخذه عليكم، وعهد الله دينه وشرعه. إذا عاهدتم، وهذا أخص من ذلك، وهو العهود التي تقع بين الناس، فالعهود التي تقع بين الناس والأيمان التي تقع بها العقود غير الأيمان العادية، لأن عندنا بابان للأيمان. الباب الأول أن يكون يمين عادية تقول: والله لا أفعل أو والله لا أفعلن. أما أن تقول: بيني وبينك عهد وميثاق والله لا أفي به، فيجب عليك الوفاء ولا يجوز نقضه. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بينه وبين المهاجرين عهودا، أقصد بينه وبين الكافرين عقودا وعهودا، يعني لم يكن نقضها إلا بعد أن يشيع هذا الأمر 4 أشهر، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه في الآفاق ويبلغه في مجامع الناس، فسيح في الأرض 4 أشهر، لأن هذا الباب باب مهم. والغدر ليس من صفة المؤمن، ولكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، أي اليمين التي أكدتها بالحلف بالله عز وجل لا تنقضها ولا تتركها إلا بأمر واضح بين. قال: وعن بريدة وهو ابن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما لا يخرج في كل سرية أو جيش، أوصاه بتقوى الله، لأن تقوى الله ملاك كل خير، ومن معه من المسلمين خيرا، أن يراقب فيهم الله فلا يظلمهم، وأن ينتبه لضعيفهم ويزجي المتخلف عنهم ويطعمهم جميعا. فقال: غزو بسم الله، فيه الاستعانة بالله عز وجل في الغزو وغيره، لأن من استعان بالله نصره وأعانه وحفظه وأيده في سبيل الله فيه الإخلاص لله عز وجل، فإن ذلك أدعى لقبول العمل والنصر. قاتلوا من كفر بالله. فيه الأمر بقتال الكافرين حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، كما قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اغزوا، يعني اغزوا في سبيل الله وامشوا فيما أنتم فيه، لكن انتبهوا من بعض الذنوب والمعاصي ولا تغلوا، وهو أخذ شيء من المال العام في الغنيمة وغيرها قبل أن تقسم فلا يجوز، فإن الغلول كبيرة من كبائر الذنوب. ولا تقدروا، يعني إذا عاهدتم على أمر لا تقدروا، وليكن أمركم على الصراحة، مع أن الحرب خدعة، في رواية خدعة، إلا أن الإنسان ينبغي أن لا يكذب. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخدع المشركين يوري، يقول لأصحابه: سنخرج وجهه، وربما لا يشير لهم أو لربما يشير لشيء آخر، فيظن الظان أنه خارج إلى هذا المكان وهو يخرج إلى هذا المكان حتى يعمي. ولا بأس مثلا ببعض الأمور التي لا كذب فيها، أما أن يكذب الإنسان الكذب حرام. ولا تمثلوا، أي إذا قتلتم المشركين لا تمثلوا بهم، لا تجدعوا آنافهم ولا تبقروا بطونهم ولا تهشموا رؤوسهم إلا إذا وقع لهم ذلك بدون قصد. أما التمثيل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة، ولا يشكل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قتل العرانيين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قتلهم بالصورة التي قتلوا بها، وقيل أيضا بأن الحديث منسوخ. وإذا لقي ولا تقتلوا وليدا، نهى عن قتل النساء والصبيان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كانت هذه لتقاتل. الحمد لله. قال: ما كانت هذه لتقاتل. ومع ذلك قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان فقال: هم منهم. وما الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أنه لا يجوز قتل المرأة والصبي ابتداء، ولكن إذا بيت الكفار، مثلا ضربت على مدينة فيها كفار، مات الصغار والكبار، ليس عليك شيء. أو كانت المرأة مقاتلة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل امرأة من بني قريظة. وإذا لقيت عدوك من المشركين، التقيتم للبراز، فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، وهذا لبيان سماحة الإسلام، وهذا يدل على ما قد قررناه قبل، أن القتال للكفار ليس من أجل دخولهم في الإسلام، ولكن من أجل علو كلمة الإسلام. وهذه المسألة قررها شيخ الإسلام بن تيمية وشيخ الإسلام بن القيم وغيرهم، أن قتال الكفار ليس لدخولهم في الإسلام، وإن كان هذا هو المقصد الأسمى، ولكن لإقامة حكم الإسلام وإعلاء كلمة الإسلام. بيان ذلك الآية التي قرأناها قبل قليل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، حتى ماذا؟ حتى يؤمنوا، حتى يسلموا، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إما أن يؤمنوا بالله واليوم الآخر ويكف عنهم، وإما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فيكون حكم الإسلام. وإلا لو قلنا بأن القتال من أجل الإسلام لوجب قتل كل من كفر، ولا والقول به ضعيف. قال: فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، هذه أول خصلة. فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دار الإسلام، هذا إذا أسلموا تتدرج معهم. فإن أجابوك فاقبل منهم ولا تطلب منهم غير ذلك، لا تكلفهم شيء، أسلموا ودخلوا، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وهذا قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، أو أنه في حال حاجة المسلمين إلى هؤلاء أن يكونوا في مدينتهم. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، يعني هاجروا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم ما للمهاجرين من الغنائم، من الأعطية، من غير ذلك مما يقسم بين الناس، وعليهم ما على المهاجرين من الجهاد في سبيل الله والقتال والنصرة وغير ذلك. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يعني من أهل الإسلام، لكن ليس لهم في الغنيمة، ليس لهم في الفي، يأكلون يشربون يعبدون الله عز وجل، يجري عليهم حكم الله عز وجل، أي في قتلهم وقتالهم وزناهم وشربهم وزكواتهم وغير ذلك، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، لأن هذا شرعه الله عز وجل للمقاتلين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الآية. والفرق بين الغنيمة والفيء أن الغنيمة تؤخذ بالقوة من الكفار يقاتلون حتى يهزمون فتؤخذ أموالهم غنيمة، والفيء يستسلمون وتؤخذ أموالهم فيئا إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، يعني حتى ولو بقيوا في بلدانهم لكن في أيام الحروب والجهاد ذهبوا مع المسلمين فإن لهم مال المسلمين، فإنهم أبوا أي أبوا الإسلام فاسألهم الجزية، وهو مبلغ يقرر على شبابهم وعلى مستطيعيهم ولا يقرر على العجوز ولا المرأة ولا الطفل، وهذا من رحمة الإسلام. واختلفوا هل هو الجزية على كل كافر أم أنها مختصة باليهود والنصارى، وذهب بعضهم أيضا إلى إدخال المجوس هجر، لأن المجوس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجزية من مجوس هجر. قال الشيخ سليمان: استدل به مالك والأوزاعي في جواز أخذ الجزية من كل كافر عربيا أكان أو أعجميا كتابيا أو مجوسيا، ورجحه ابن القيم. وقال أبو حنيفة: تؤخذ من جميع الكفار إلا مشرك العرب ومجوسهم. وقال الشافعي: لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربا كانوا أو عجما، ويحتج بمفهوم آية الجزية وبحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب. والذي يترجح والله أعلم أنها تقبل من جميع الكفار، أنها تقبل من جميع الكفار لأن الحديث مفسر لآية فاسألهم الجزية، وهذا عام في كل الكفار. الحديث الذي ذكرناه: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، أي إذا أعطوا الجزية عن يدنهم صاغرون. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، هذا هو الأمر الثالث، وهذا دليل على أن دين الإسلام دين رحمة، لا كما يقول الكفار بأنه دين وحشية ودين قتل وقتال، هذا ما هو صحيح. لو كان دين قتل وقتال لهاجمهم من أول حين، لكن جعلهم يتدرجون تدرجا. فاستعن بالله وقاتلهم، لأن عدم الاستعانة بالله يؤدي إلى الهزيمة، ولهذا ينبغي للشعار وينبغي للقبائل حين يقاتلون الحوثيين ألا يكون عندهم نزعة الافتخار، يتواضعون لله الواحد القهار ويدعونه ويرجونه ويتوسلون إليه. وقد هزم المسلمون رضوان الله عليهم في يوم حنين ابتداء، حين قال بعضهم: لن نهزم اليوم عن قلة. فكيف بإنسان يعني دائما ربما يتبجح في أشعاره وأنثاره وأقواله؟ فينبغي لهم جميعا أن يردوا الأمر إلى الله عز وجل، يسألونه العون والمدد والنصر والثبات. وإذا نصروا قالوا: بحمد الله نصرنا الله، أيدنا الله، وفقنا الله. هذه الأمور التي ينصر بها المسلمون. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، أي عهد الله وعهد نبيه، ولكن جعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم، يعني ما تفوا بالوعد الذي بينكم وبينهم، أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، لأن ذمة الله أمرها عظيم، ذمة النبي كذلك. فربما يقع الطعن في الله والطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الأمر الذي ارتكبه هذا المسلم المخالف. قال: وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، لكن قل: أحكم فيكم بما أراني الله، أحكم فيكم بما أراني الله أو بما وصل إليه اجتهادي. أما ما قيل في سعد بن معاذ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه وافق فيهم حكم الملك، وإلا هو ما يدري حكم فيهم بذلك الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حكمت فيهم بحكم الملك. ومعلوم أن المجتهد والحاكم قد يصيب، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. خالد بن الوليد رضي الله عنه لما قالوا له صبأنا صبأنا قتلهم، وبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الفعل. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. الشاهد من هذا ما جاء في ذمة الله عز وجل من التغليظ وأن الإنسان لا يهدرها بل ينبغي عليه أن يقوم بها على الوجه الأكمل. قال: باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام على الله بمعنى التألي عليه والإخبار عنه بأنه سيفعل وأنه لا يفعل. هذا الأمر قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منهم من لو أقسم على الله لأبره. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من الذي يتألى على الله أن لا أغفر لفلان قد غفرت له. فإن كان الإنسان يأتي بالإقسام على الله عز وجل بغير تعلق بإنسان ولكن على حسن الظن بالله فربما يستجيب الله له ويستجيب الله يمينه. وأما إذا كان يتألى بحيث يقول هذا ما يغفر الله له يرى نفسه أرفع منه وهذا ما يتجاوز الله عنه، هذا كلام لا يجوز. ما أدراك بما في علم الله، كم من إنسان يكون ضائعا ظالما مجرما وبعد أيام يتوب إلى الله عز وجل وإذا به أحسن منك حالا واستقامة ودينا. وقد جاء أن رجلا أو أن رجلين كان على عهد أهل الكتاب وكان أحدهما مسرف على نفسه والآخر عابد، وفي يوم من الأيام قال العابد للمسرف: والله لا يغفر الله لك أبدا. فقبضت أرواحهما، ثم غفر الله لهذا وأحبط الله عمل هذا. فلا يجوز التألي على الله عز وجل، لا يجوز التألي على الله. فكم من إنسان عاص في نظرك وقد علم الله منه توبة أو علم الله أنه سيدخل تحت المشيئة في هذا الأمر، فكيف أن تتألى على الله وتجزم له بالنار؟ وهكذا لا تتألى على الله وتجزم الآخر بالجنة، الأمر إلى الله. ولكن نرجو للمسلمين وللمحسنين ونخاف على المسيئين. قال عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. جندب هو جندب الخير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، أي ممن كان قبلنا أطلعه الله على ذلك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى على الله، أي من ذا الذي يعني يقسم على الله ويتقدم بين يدي الله في شأن من شؤون الله ويقول: والله لا يغفر لك، أو والله لا يرزقك، أو والله لا يعطيك. هذا كلام غير صواب. فالأمر لله من قبل ومن بعد. فالعبد عبد، ينبغي أن يكون عبد يعرف قدر نفسه. وهذا الباب ساقه المصنف ليدلل على أن الإنسان لا يجوز له أن يتعرض في شؤون الناس. إذا كنت ولا بد قل له: أنت مجرم، أنت عاصي، أنت فاسق. وإن كان من الموحدين قل: أنت على خير. لكن أن تقول: والله أنك من أهل الجنة، أو تقول: والله لا يغفر الله لك، هذا كلام غير صواب. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قد يتوب عند موته، أو قد يموت وهو مذنب فيتجاوز الله عز وجل عنه. الأمر إلى الله. فينبغي الإنسان أن يعظم جناب التوحيد. قال فيه دليل على صحة مذهب أهل السنة القائلين بأن المسلم لا يكفر بالذنوب ضد قول الخوارج، وهو موجب قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وفيه أن المخطئ يؤدب ويزجر عن باطله. قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال: أبو هريرة تكلم بكلمة أبقت دنياه وآخرته. والحديث الصحيح المسند خرجه ابن المبارك في الزهد وأحمد في مسنده وأبو داود في سننه، وهو في الصحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. وقد ذكرت الحديث لكم قبل قليل. أهم شيء أن تفهموا لماذا وضع الباب، باب ذمة الله وباب التألي على الله وباب التصوير، كل هذه وضعت هنا لبيان عظم التوحيد وصيانة التوحيد مما يشوبه وعدم الاعتراض على الله عز وجل لا في قدره ولا في شرعه. قال: باب لا يستشفع بالله على خلقه. إذا كان بمعنى أسألك بالله أن تعطيني فإن السؤال بالله عز وجل جائز، لكن أن على معنى الحديث هذا هو الذي يمنع، مع أن الحديث ضعيف. الحديث ضعيف سيأتي. فإن كان المعنى أسألك بالله فلا بأس بالسؤال بالله كما تقدم، إلا أن الإنسان لا يكثر من السؤال بالله عز وجل إلا في أمر يحتاجه أو أمر يعظم. أما أن يسأله بالله مثلا من أجل ماذا، حبة بقل، أسألك بالله من أجل شربة ماء، أسألك بالله، يكثر من هذا فإن الإنسان يعظم جانب الربوبية. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسقي لنا ربك فإننا نستشفع بك على الله وبك ونستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجهه في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. وبيان ذلك أنه لا يجوز لأن في ذلك تنقص لله عز وجل، والله عز وجل أعظم شأنا من أن يتوسل به إلى خلقه، لأن رتبة المتوسل به غالبا دون رتبة المتوسل إليه. وجبير بن مطعم هو أبو محمد جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي، أسلم قبل خيبر وقيل يوم الفتح. قال ابن بكار كان من حكماء قريش وساداتهم، وسبب إسلامه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور. قال يا أعرابي، والأعراب عندهم جفوة وبعد عن العلم. قال يا رسول الله نهكت الأنفس أي أهلكت الأنفس بسبب قلة الأمطار، وجاع العيال أي بسبب عدم وجود الثمار، وهلكت الأموال. قيل هلكت الأموال بمعنى الإبل والبقر والغنم، وقيل أيضا حتى الصامت، المال الصامت الذي هو الذهب والفضة إذا قل المطر ووقع كذلك الضرر، يعني ربما يخرج الإنسان المال الذي في البيت ويذهب المال. فاستسقي لنا ربك أي يدعو الله عز وجل لنا بالسقيا، وهذا جائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استسقى مجردا بدعاء مجرد كما في حديث عمير مولى أبي اللحم، واستسقى يوم الجمعة كما في حديث أنس رضي الله عنه، واستسقى بأن خرج إلى المصلى كما في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث عبد الله بن زيد، حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين. فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله، هذا هو المحذور، نستشفع بالله عليك، لأن الله عز وجل أعظم وأجل، أي نتوسل بالله إليك وهذا هو ممنوع ومحرم، وبك على الله أن نتوسل بك على الله وهذا جائز، أي التوسل بدعاء الرجل الصالح. فإذن الممنوع قول نستشفع بالله إليك، يعني حتى تدعو لنا، حتى تدعو لنا، فهذا هو الممنوع والمحرم. قال فما زال يسبح سبحان الله سبحان الله كل ما يؤتى بها للتعظيم والتنزيه وكذلك لغير ذلك، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجهه وجوه أصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شأنه عظيم في باب التوحيد وغيره، وهو أعلم الناس بربه، ولذلك جعل يسبح ويسترجع من هذا القول. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، لأنهم كانوا يعرفون حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما قال سلوني سلوني قال عمر نتوب إلى الله ورسوله. وقد ذكرت في الشرح ما يتعلق بأنواع الاستسقاء. ثم قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد. الحديث ضعيف في سنده جبير بن محمد بن جبير بن مطعم، لكلاهما مجهول، والحديث مخرج في العظمة لأبي الشيخ، وكذلك رواه أبو داود بن أبي عاصم والدارمي وغير واحد من أهل العلم. قال باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك، وهذا من أهم الأبواب، من أهم الأبواب سد ذرائع الشرك. وقد تقدم معنا أبواب كثيرة، لا تقل كذا، وكذلك تحريم التصوير، تحريم بناء القبور، تحريم العيد في أماكن أعياد المشركين، والذبح في مواسمهم، كل هذا من سد ذرائع الشرك. وقد أشرنا لكم أني تكلمت في كتابي فتح الحميد المجيد بشيء من التوسع في هذا الباب، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد وسد طرق الشرك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد أرسله الله عز وجل، وفي دعوته وطريقه كل سبيل يوصل إلى الخير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه أن الأمة سيقع من بعضها الشرك وبعض الأشياء، فحذر من ذلك حتى لا يغتر المسلمون باليهود والنصارى، وربما وقعوا فيما يعني يخرجهم من الإسلام أو يكون سبب لعذاب الله لهم وهم لا يشعرون. حمى التوحيد بحيث يجعل على التوحيد مثل الحمى حتى لا يقرب إليه بتنقص ولا بغير ذلك، وسده طرق الشرك، كل طريق يوصل إلى الشرك محرمة. لماذا حرم البناء على القباب على القبور؟ لأنها الغلو فيها يوصلها إلى الشرك. لماذا حرم التصوير؟ لأن التصوير ذريعة إلى الشرك. لماذا حرم تقليد يهود النصارى؟ لأن تقليدهم مؤداه إلى الشرك. قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد وفي الصحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. قوله انطلقت عبد الله بن الشخير هو من بني عامر، جاء في الوفد المعروف الذي كان فيه لقيط بن صبرة وغير واحد من مشاهير الصحابة رضي الله عليهم، وأطعمتهم عائشة رضي الله عنها عصيدة، وأكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذبح لهم شاة. قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الوفود تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة ولأخذ العلم عنه، وأيضا لتكثير سواد المسلمين، هكذا التبرك بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام يأتونه شرف عظيم. انظروا الآن كيف يأتي بعض الناس إلى مراكزنا وإلى مساجدنا من أجل أن يعرفوا طلاب العلم يجلس معهم، فكيف بالمسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم والجلوس معه وشرف الصحبة لا يعدله شيء. فقالوا: أنت سيدنا، وهو فعلا سيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ابني هذا سيد، ويقول: أنا سيد ولد آدم. لكن ما هو الممنوع هنا؟ الممنوع كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يسد عليهم ذريعة الغلو فيه، فحذرهم من هذا القول، فقال: السيد الله، أي الذي له السيادة المطلقة. كرجل يأتي إليك ويقول: يا أخي ما شاء الله أنت مستفيد، تقول له: المستفيد فلان. وقد يكون عندك استفادة، لكن من أجل أن تبين له المستفيد حقا الذي ينبغي أن يرجع إليه في الفتوى. فهكذا هم لما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سيدنا، وهم حديث عهد بإسلام، لعله خشي صلى الله عليه وسلم أن يقع فيهم تعظيم لا يرتضيه، كما قالت تلك المرأة: وفينا رسول الله يعلم ما في الغد. فقال لهم: السيد الله، الذي له السيادة المطلقة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وهو على كل شيء قدير. قلنا: وأفضلنا فضلا، أنت من أفاضل، أنت أفضلنا يا رسول الله، وأعظمنا طولا، وأعظمنا كرما وجاها. قال: قولوا بقولكم. هذا الكلام لا بأس فيه، هذا كلام صواب يعني، وليس فيه وصول إلى غلو أو تجاوز. ولذلك قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم كما تحبون، ولا يستجرينكم الشيطان، لا يجرنكم الشيطان إلى الغلو الذي يفضي بصاحبه إلى الكفر والإلحاد والعياذ بالله، أو يفضي بصاحبه إلى البدعة. وهذا سبيل عظيم قد تكلمنا عليه في ذلك الكتاب، وهو يعني أن الغلو من أسباب الشرك بالله عز وجل والوقيعة في هذا الباب العظيم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو أبو حمزة الأنصاري أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. وهذا الحديث موافق لذلك الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو سدا لذريعة الشرك. وهذا الباب قصر فيه الشيخ محمد رحمه الله تعالى، لا من أنه لم يستوفي الباب حقه، لكن هذا الباب كان ينبغي أن توضع تحته كثير من الأبواب التي تقدمت، حتى يفهم الطالب أن باب سد الذرائع باب واسع وباب مهم. فكثير من الأبواب التي قرأناها لا سيما من بعد نصف الكتاب هي متعلقة بهذا، النهي عن اللو، وكذلك النهي عن الغلو، النهي عن تشييد القبور، النهي عن التصوير، النهي عن كذا كذا، كله لسد ذريعة الشرك. قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية مسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية البخاري يجعل الله السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه. ولمسلم علي بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. ثم يطوي الأرض الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأراضي السبع فيك في الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثنا يونس أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبع ألقيت في ترس. وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. خرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحو المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال الحافظ الذهبي رحمه الله قال وله طرق. وعن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. خرجه أبو داود وغيره. تم الكتاب بعون الله عز وجل. ناسب أن يضع هذا الباب وهو آخر الأبواب لبيان عموم فضل الله عز وجل وعموم قدرته تعالى وبيان عظمته فحقه عظيم وجليل وهو الرب المالك العظيم. وفيه بيان أن الناس بحاجة إلى الاستمرار في طلب العلم علم الكتاب والسنة وعلم التوحيد والعقائد حتى يعرف الله عز وجل. والله عز وجل معروف بآياته الكونية وبآياته الشرعية. فمن كفر بالله عز وجل أو مثل الله عز وجل أو أشرك بالله عز وجل أو ألحد في آياته وأسمائه فهذا لم يقدر الله عز وجل حق قدره. ولذلك قال الله عز وجل في شأن اليهود وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة أو إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فهذا الاعتقاد الباطل أن الله لم ينزل كتابا على أحد من البشر ولم يرسل رسولا فيه طعن في حكمة الله عز وجل وطعن في مراد الله عز وجل إلى غير ذلك من اللوازم. وهنا يقول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره الأرض جميعا قبضته يوم القيامة أي ما عظموا الله حق تعظيمه مع أن هذه الأرض وما فيها من الجبال وما فيها من الاتساع في قبضة الله سبحانه وتعالى والسماوات يطويها الله عز وجل يوم القيامة بيمينه كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين الملوك أين ملوك الأرض. وقوله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون أي تنزه الله سبحانه وتعاظم عن إشراك المشركين المنددين. قال ابن عباس رضي الله عنه فأما من آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله وما قدر الله حق قدره ما عرفوا حق معرفته وما عظموا حق عظمته وما وصفوا حق صفته. وهذه الكلمة ذكرها الله في 3 مواضع في الرد على المعطلة وعلى المشركين وعلى من أنكر إنزال شيء على البشر. قال تعالى في سورة الأنعام وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وقال في الحج إن الذين تدعون من دون الله إلى قوله ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال في الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قوله عن عبد الله بن مسعود هو أبو عبد الرحمن الهذلي قال جاء حبر من أحبار اليهود أي عالم من علماء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ناداه باسمه لأنه لم يؤمن برسالته صلى الله عليه وسلم قال إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع يجدون في التوراة أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع فيه إثبات الأصابع لله عز وجل على ما يليق بجلال وجهه عظيم سلطانه وقد توافرت الأدلة على إثبات هذه الصفة والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فيه إثبات كلام الله عز وجل. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده تصديقا لقول الحبر وذهب المعطلة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحك تصديقا للحبر وإنما تعجب من كلام الحبر كالمنكر عليه. وهذا خلاف ما قاله ابن مسعود وهو راوي الحديث وهو أعلم بما رواه وهو كان حاضرا في حال الحادثة. تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، الحديث في الصحيحين. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. نقول لله صفة الأصابع ولا نحدد بعدد معين، وإنما تثبت لله عز وجل صفة الأصابع على ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء السميع البصير. وفي رواية البخاري: جعل الله جعل السماوات على إصبع والماء الثرى على إصبع وسائل الخلق على إصبع، أخرجاه. ولمسلم عن أبي ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة، هذا مذكور في القرآن، والسماوات مطويات بيمينه، ثم يأخذهن بيده اليمنى، في إثبات صفة اليمين لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية الخبرية. وقد وصف الله اليد بعدة أوصاف، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، منها الهز والطي والأخذ. ثم يقول أنا الملك أين الجبارون، في إثبات كلام الله عز وجل، أين المتكبرون. ثم يطول الأراضين السبع ثم يأخذهن بشمال، هذه اللفظة منكرة، انفرد بها عمر بن حمزة كما في صحيح مسلم وهو ضعيف، فهي منكرة السند والمتن، لأنه قد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يدي ربي يمين. ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، وروي عن عبد، وفيه ذم الكبر، ذم الكبر، فإن المتكبرين يكونون يوم القيامة كأمثال الذر يطاهم كل شيء من الصغار. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردل في يد أحدكم. وهذا بيان لعموم عظمة الله العظيم سبحانه وتعالى، بل قد جاء في بعض الآثار وسيأتي أن الكرسي ما السماوات والأراضين في الكرسي إلا كحلقة في فلاه، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاه، والله عز وجل فوق ذلك. قال الشيخ سليمان: أثر ابن عباس الذي ذكره المصنف بصيغة التمريض قد رواه معاذ بن هشام الدستوائي، قال: حدثنا أبي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: إن السماوات السبع والأراضون السبع وما فيها في يد الله عز وجل إلا كخردل في يد أحدكم. قلت: وهذا الإسناد في نقدي صحيح. قال: وقال ابن جرير وهو صاحب التفسير: حدثنا يونس أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد: حدثني أبي قال رسول الله، هذا كما ترى مرسل لكن هو في الباب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السماوات في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، أي في جحفة. وهذا ضعيف، عبد الرحمن بن زيد ضعيف جدا، وأيضا هو مرسل. وقال أبو ذر وهو جندب بن جنادة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. يصحح الشيخ الألباني بطرقه التي تأتي حديث ابن مسعود وحديث أبي ذر وحديث العباس، ثلاثة أحاديث في الباب، مع أنها لا يخلو حديث من كلام إلا أنها بمجموع طرقها يعني يثبت بها هذا الحكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. فيه بيان على أن الله عظيم كبير واسع مجيد سبحانه وتعالى، وأن هذا الكون أيضا جعله الله عز وجل في غاية من الاتساع، ومع ذلك الله فوق ذلك أجل وأعظم. فينبغي الإنسان أن يعظم جانب التوحيد وأن يتعلم التوحيد لما فيه من الطرق المؤدية إلى تعظيم الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل. من أنت حتى تتكبر؟ أمن أنت حتى تتجبر وأنت مخلوق ضعيف؟ هذه الأرض التي أنت فيها ويعني مع سعتها ما هي إلا كخردلة أو كحلقة في فلاة، ربما الحلقة في الفلاة لا ترى بالعين، إذا ذهبت تبحث عنها لو في حلقة الآن في المسجد تبحث عنها كم تبحث عنها لا ترى، فكيف بهذه في الكرسي الذي هو مخلوق من مخلوقات الله، وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي ما هو في العرش إلا كحلقة في فلاة، لأن الكرسي موضع القدمين كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة. ومع ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وفي إثبات العلو لله عز وجل وأنه على عرشه استوى وأن علمه محيط بكل شيء. قال: أخرجه ابن مهدي عن حمد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، وحديث عبد الله بن مسعود أصح ما في الباب، وسنده صحيح، سنده صحيح، من مهدي عبد الرحمن بن مهدي، وحمد هو ابن سلمة ثقة ثبت، وعاصم هو ابن أبي النجود حسن الحديث، وزر هو ابن حبيش ثقة، وعبد الله بن مسعود الهدى لتقدم. ورواه ابن حبيب المسعودي عن عاصم عن ابي وائل عن عبد الله قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. اذا صار صحيحا بهذين الطريقين. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون كم بين السماء والأرض؟ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذاكر أصحابه بمثل هذه الأحاديث التي تزيد في قلوبهم الإيمان ويقع بها تعظيم التوحيد. حديث العباس في سنده عبد الله بن عمير الكوفي مجهول ويشهد له ما قبله. هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة. سبحان الله. وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. وقلنا الحديث في الباب. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب بتعليق مختصر، وإلا ربما درسنا في دماج بأوسع من هذا قليلا، أظن في 43 درسا فقط أو نحو ذلك. ومع ذلك كنا نقصر في الأيام الأولى وأطلنا في الأيام الأخيرة، لأني كنت في دماج ربما الدرس يأخذ أقل شيء ساعة إلا قليل أو نصف ساعة، بحيث أننا نتوسع شيئا وأنتم رأينا أن نعلق تعليقا مختصرا. ومع ذلك نرجو أننا مررنا على المهمات من هذا الكتاب، ولعلنا إذا أحيانا الله عز وجل وطبع الكتاب قريبا وهو فتح الوهاب في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أن نقرأه عليكم في هذا الموطن، وأيضا لعلنا نقرأ كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لحسن آل الشيخ وهو من الكتب النافعة والمصنفة في ذلك. والإنسان لا يكتفي يعني بقراءة كتاب أو بقراءة مصنف لا سيما في باب التوحيد، فباب التوحيد أمره عظيم، أمره عظيم، يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة هو يدعو إليه ويعظمه، والقرآن كله توحيد من أوله إلى آخره كما تعلمون بارك الله فيكم. هذا تعليق مختصر، وختم المصنف بهذا الباب، وهو من المهمات أن نفهم لماذا ختم بهذا الباب بعد أن تكلم بهذه الأبواب الكثيرة في باب التوحيد. يبين أن حق الله عظيم وتوحيده عظيم، ومهما تكلم الإنسان فلن يصل إلى التمام إلا أن يشاء الله عز وجل، لكن الإنسان يسدد ويقارب. وهذا فيه رد على هؤلاء الحزبية الذين يقولون يمكن أن تتعلم التوحيد في 5 دقائق أو 10 دقائق أو هذا علم ربع ساعة. هؤلاء الذين ما عظموا التوحيد، وربما تجد بعضهم يحلب بالأمانة ويحلب بالشرف وهكذا يتبجح ويعلق نفسه بغير الله عز وجل، وربما يتآلى على الله عز وجل لأنه جهل التوحيد. ينبغي لنا أن نعظم التوحيد قولا لا تتكلم إلا بالتوحيد، وفعلا لا تفعل إلا ما كان من التوحيد، واعتقادا أن تعظم التوحيد في قلبك خوفا ورجاء وطمعا ومحبة وخشية وإنابة وتوكلا واعتمادا وغير ذلك. فكل ما طلب منا شرعا وقدرا هو يصب في هذا المصب، مصب التوحيد، وهو إفراد الله عز وجل بما يجب له. بهذا نكون في هذا اليوم الأول من جماد الثانية من عام 1440 مسجد الصحابة قد انتهينا من التعليق المختصر على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.